صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف تطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. زاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق.
أولئك
شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربط بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينفذ في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنفذ فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينفذ ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه. رواه مسلم. فعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارته. رواه الترمذي والنسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حجاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في مساجد ولا يستخاض فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب المساجد. لما فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة، ناسب أن يذكر مكان الصلاة الذي تؤدى فيه، وهو المساجد. المساجد هي محل إقامة الصلوات المفروضة، ولها أحكام أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب معرفة ذلك. المساجد جمع مسجد، يقال مسجد بكسر الجيم، ويقال مسجد بفتحها. المسجد بكسر الجيم هو مكان الصلاة المخصص لها، وأما المسجد بفتح الجيم فالمراد به موضع السجود، موضع السجود. ويقال مسجد بالجبرياء، هذه لغة، مسجد بالياء. والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، نوه بشأنها في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى لما ذكر نوره الذي يلقيه في قلوب المؤمنين، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، لآخر الآيات، آخر الآية، هذا نوره، نور الإيمان الذي يجعله الله في قلوب أهل الإيمان. ثم ذكر مكان هذا النور ومنطلق هذا النور، وهو المساجد، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع، أي هذا النور يكون في بيوت أذن الله أن ترفع، والمراد بالبيوت هنا المساجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت هي المساجد، أذن الله أي شرع أن ترفع، أن ترفع بالبناء المناسب، وأن ترفع أيضا بالرفع المعنوي وهو التشريف والتكريم والصيانة لها، يرفع قدرها، يرفع بناؤها ويرفع قدرها عند المسلمين، وذلك بعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والطاعات، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالعمارة بالطين ومواد البناء لا تكفي، إنما عمارتها الحقيقية بطاعة الله سبحانه وتعالى وإحيائها بالعبادة، هذه هي العمارة الحقيقية. أما مساجد تشيد ولكن لا يصلى فيها، وأيضا لا يكون فيها ما كان في المساجد في صدر الإسلام من نور العلم والتعليم، فإن هذه المساجد لا تؤدي الغرض المطلوب من إيجادها. فإن المساجد كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كانت منارات إشعاع للمسلمين، يؤدون فيها صلواتهم جماعة ويتلقون فيها العلم من علمائهم ويدرسون فيها كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم ويعتكفون فيها، بمعنى أنهم يقيمون فيها الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجلس فيها العلماء لحل الخصومات والقضاء بين المسلمين والفتيا. وكذلك كانت تعقد فيها رايات الجهاد في سبيل الله، ويعين فيها القادة، قادة الجهاد، كل ذلك في المساجد. فكانت المساجد في عهد السلف الصالح هي مصدر الخير لجميع أنواعه المسلمين. وأما في العصور المتأخرة فإن المساجد عطلت من كثير من وظائفها، حتى من الصلاة لا تؤدى فيها كما كانت تؤدى في عهد السلف الصالح، بل أحدث فيها من البدع والمحدثات ما يتنافى مع حرمتها، أحدث فيها دفن الأموات، وأحدث فيها البدع الصوفية، وأحدث فيها كثير من المنكرات مما يتنافى مع حرمتها ومكانتها ووظيفتها. ولذلك ضعف أثر المساجد في حياة المسلمين في وقتنا الحاضر. التعليم أخرج منها وحرمت منه وجعل في المدارس وفي الجامعات، فحصل على المسلمين نقص من منافع المساجد كثير، لأن المساجد فيها سر وفيها تنزل الرحمة وفيها نزول الملائكة وفيها خضوع المسلم إذا دخل فيها، خلاف ما إذا كان خارج المسجد. الحاصل أن المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، قد نوه الله بشأنها في كتابه الكريم، وتوعد من منع المساجد أن يذكر اسم الله فيها، قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أورد المصنف قسما منها في هذا الباب يبين أهمية المساجد وما تصان عنه من الأقوال والأفعال غير اللائقة، فقد وردت في المساجد أحاديث كثيرة، وكان علماء الحديث يخصصون لها بابا خاصا كما في صحيح البخاري وغيره وكما في هذا الكتاب، بل ألفت في المساجد مؤلفات مستقلة بينت فيها أورد فيها الأحاديث والآيات الخاصة بالمساجد وفسرت وذكر كثير من أحكامها، وبين ما لا يليق بالمساجد في كتب معروفة مثل كتاب المساجد للزركشي، الإمام الزركشي الشافعي، مثل تطهير المساجد من البدع والعوائد للشيخ جمال الدين القاسمي، مثل تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ ناصر الدين الألباني وغير هؤلاء. كتب في أحكام المساجد كتب خاصة، في الأحاديث التي مرت سمعناها بيان لكثير من أحكام المساجد. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الدور قال العلماء المراد بها الحارات، المراد بها الحارات، أي تبنى المساجد في الحارات ومحلات تجمع السكان، فإن البلد يسمى دارا كما قال تعالى سأريكم دار الفاسقين، فالبلد يسمى دارا، كله يسمى دارا، والحارة تسمى دارا. فالمراد بالدور يعني في حارات الناس التي يكون فيها مجموعة من البيوت، هذا المقصود. وقيل المراد في الدور يعني في البيوت، ومعنى ذلك أن صاحب البيت يخصص مكانا لصلاة النافلة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة النوافل في البيوت، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأفضل ما تؤدى النوافل في البيوت، أما الفرائض لا بد أن تكون في المساجد. فمعنى في البيوت يعني يتخذ مصليات لأداء النوافل فيها، كما فعل عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى في بيته وصلى خلفه الحاضرون. فهذا يدل على أنه يستحب لصاحب البيت أن يخصص مكانا لصلاة النافلة، صلاة الليل، تهجد، ليعمر بيته بذكر الله عز وجل. ولكن المعنى الأول أظهر، معنى الأول أن المراد بالبيوت يعني الحارات، هذا أظهر، ولذلك أورده المصنف تحت قوله باب المساجد. المراد المساجد المعروفة في الحارات، هذا هو ظاهر الحديث، وإن كان يتناول أيضا المعنى الثاني. وأن تنظف يعني أمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف المساجد، بمعنى يزال عنها القاذورات والنجاسات وما لا يليق بها، تكون نظيفة لتهيأ للصلاة والعبادة. وتنظيف المساجد من أفضل الأعمال، كون الإنسان يشارك في تنظيف المسجد أو يتولى تنظيف المسجد، هذا من أفضل الأعمال، لأن يخرج منه الأذى والأشياء التي تطرأ على أرض المسجد من الداخلين أو من الرياح أو غير ذلك، فيخرج القمامة والقاذورات من المسجد، هذا من أفضل الأعمال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيفها ففي ذلك النهي عن إلقاء الأشياء التي تتنافى مع نظافة المسجد، تلقى فيه المخلفات أو المناديل المستعملة أو غير ذلك، هذا يعتبر خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأن تطيب تجعل فيها الرائحة الطيبة من البخور وسائر الروائح الطيبة، لأنها مأوى الملائكة ومأوى المصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فتزال منها الروائح الكريهة ويجعل محلها الروائح الطيبة من العطورات والبخور وغير ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن تطيب دليل على النهي عن أن يدخلها الإنسان برائحة كريهة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم وآكل البصل من دخول المسجد، وقال: لا يقربن مصلانا وليقعد في بيته. فمن معه رائحة كريهة فإنه يزيلها قبل أن يذهب إلى المسجد، رائحة العرق التي تكون في الإنسان في جسمه يزيلها الإنسان، يتغسل وينظف ثيابه إذا أراد الذهاب إلى المسجد، ولا يجوز له أن يتناول ما فيه رائحة كريهة قرب الصلاة كالكراث والبصل والثوم، أو أشد من ذلك الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم، فإن رائحته كريهة وضارة. الحاصل أنه أن الإنسان يبتعد عن الروائح الكريهة فلا يدخل بها إلى المسجد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ويسيء إلى المسجد. فدل هذا الحديث على وجوب بناء المساجد في الحارات والاهتمام بذلك، وأنه لا يجوز لأهل الحارة أن تخلو حارتهم من مسجد يصلون فيه. أهل الحارة وأهل القرية تجمعات السكانية، يجب أن يعتنوا بإيجاد مسجد في وسطهم يصلون فيه، فإذا كانت الحارة خالية من المسجد فهذا نقص في أهلها. فوجود المساجد في الحارات فيه خير كثير وراحة للمسلمين وإعانة لهم على الصلوات، على صلاة الجماعة. فالحديث هذا يدل على وجوب إعداد المساجد في الحارات وتحريم خلوها من المساجد، وفيه دليل على وجوب تنظيف المساجد من كل أذى، وفيه دليل على وجوب تطهير المساجد للرائحة الطيبة، وفي مفهوم ذلك النهي عن توسيخ المساجد أو إيجاد الروائح الكريهة فيها. وأما قوله صحح الترمذي إرساله فالمرسل معروف، وهو ما يكون من كلام الصحابي ضد المرفوع، وهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح كانوا على قبره مسجدا. وفيه أولئك شرار الخلق.
مما تصان عنه المساجد أيضا وسائل الشرك من بنائها على القبور أو جعل الصور فيها، فإن هذا من وسائل الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى في كنائسهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود معناه لعن الله اليهود، قاتل أو قتل معناه لعن، قتل الإنسان ما أكفره أي لعن. وقيل معنى قاتل الله اليهود أي أهلكهم، قاتلهم أهلكهم. واليهود هم أهل الديانة المعروفة، ديانة التوراة، وكانت في أصلها ديانة صحيحة، ديانة سماوية في أصلها، جاء بها كليم الله موسى ابن عمران وهارون عليهم السلام، وأنزلت عليهم التوراة وهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم. فأصلها ديانة صحيحة، ولكن دخلها التحريف، حرفوها وأدخلوا فيها ما ليس منها من الكفريات والضلالات، والصحيح منها نسخ بالقرآن الكريم، لأنه بعد نزول القرآن الكريم يجب اتباع القرآن، يجب اتباع القرآن الكريم لأنه ناسخ لما قبله. فاليهود كانوا على دين موسى عليه السلام في الأصل، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، وبذلك كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولأن موسى عليه السلام أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا فيه أن اليهود مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في كتابهم الذي يزعمون أنهم متمسكون به، وكذلك في الإنجيل. فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. هؤلاء هم اليهود. والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكتابهم الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة، الكتاب الأم هو التوراة والإنجيل مكمل، فهم مأمورون باتباع التوراة واتباع الإنجيل، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. التوراة عندهم يسمونها الأسفار الأولى، يعني إذا قالوا الأسفار الأولى معناه التوراة، أما الإنجيل فهو الأسفار الثانية. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، وجب عليهم اتباعه وطاعته، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب هذا الرسول وموصوف ومأمور باتباعه في التوراة والإنجيل. قاتل الله اليهود، السبب ما هو؟ السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب الذي قاتلهم الله من أجله، يعني لعنهم وأهلكهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يبنون عليها مساجد، أو أنهم يصلون عندها ولو لم يبنى عليها مساجد. اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى، فهم كانوا يصلون عند قبور الأنبياء تبركا بها وطلبا للاستجابة، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل، واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل، فلذلك لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، وبنوا عليها البنايات، وعلقوا فيها الصور، فآل بهم الأمر إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم، فإنه قال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى من البناء على القبور والصلاة عندها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. وما حدث الشرك في قوم نوح إلا بمثل هذا، فإنهم غلوا في الصالحين وصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم، وفي النهاية عبدوها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فالغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، كما حدث لقوم نوح وكما حدث لليهود والنصارى. وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه بأرض الحبشة، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، وبلاد الحبشة بلاد نصارى، فشاهدتا فيها الكنائس مبنية ومزخرفة وفيها الصور، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأنه يؤدي إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا البناء على القبر والإشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلق به، ويقولون ما بني عليه إلا لأن له شأنا، فيكون ذلك سببا في الشرك لله عز وجل. المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور، تحريم الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يقصد وجه الله عز وجل، فإن أداء الصلاة في هذا المكان عند القبور وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد منه أو من غيره، فقطعا للذريعة وسدا للذريعة فإنه لا تجوز الصلاة عند القبور، والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها بنية، فإذا بني عليها بنية اجتمع المحذوران، محذور البناء ومحذور الصلاة عندها. ثالثا في الحديث تحريم تعليق الصور، صور المعظمين، صور المعظمين من الأنبياء والصالحين والملوك والرؤساء، لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين، وكما حدث لليهود والنصارى لما علقوا الصور في كنائسهم آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. رابعا في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى، لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكفرهم تحذيرا مما سلكوا، فيربط لعنهم ببيان السبب، يربط لعنهم ببيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكفر، أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع، يعني مجرد تقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي، لكن تبين السبب الذي من أجله لعنوا من أجل التحذير من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم بين السبب الذي من أجله قاتلهم الله ولعنهم. أما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. اليهود والنصارى معروف أنهم ملعونون وأنهم كفار، إبليس معروف أنه ملعون، فلا تشغل نفسك دائما باللعن إلا إذا بينت السبب من أجل التحذير مما فعلوا، هذا هو المشروع. بعض الناس سمعنا أن بعض الناس الآن يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى، هذا كلام باطل، النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، بل الله جل وعلا لعنهم في محكم كتابه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لعنهم الله في محكم كتابه، لكن بين السبب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، لعنهم الله وبين سبب لعنهم، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين سبب لعنهم من أجل التحذير من أفعالهم القبيحة. سادسا في الحديث النهي عن التشبه باليهود والنصارى، لأن التشبه بهم يؤدي إلى محبتهم، التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ومحبتهم كفر وردة عن دين الإسلام، من أحب اليهود أو أحب النصارى أو أحب الكفار في قلبه فإنه يكفر، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز التشبه باليهود والنصارى، لا سيما فيما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله، كبناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور، فإن هذا فعل اليهود والنصارى. سابعا أو سادسا، في قوله صلى الله عليه وسلم: نعم في آخر الحديث، أن نعم سادسا أن من بنى على القبور أو اتخذها مساجد فهو من شرار الخلق، فهو من شرار الخلق، لأنه فعل فعلا يغير الملة، فعل فعلا يغير الملة ويبدل الدين. فعلى هذا هؤلاء الذين بنوا على القبور في الأمصار الآن، بنوا على قبور الأولياء، بنوا عليها المساجد، هؤلاء هم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون فهم عند الله شرار الخلق. وقد جاء في الحديث الآخر أن الساعة أنها تقوم، جاء في الحديث أن من أشر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور. فأشر الناس والعياذ بالله هاتان الطائفتان الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، ما تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. والصنف الثاني الذين يبنون على القبور، يتخذون المساجد على القبور، فهم شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن صور لهم شياطين الإنس والجن أن نبنى على القبور من محبة الصالحين، هم الآن يقولون هذا تعظيم للصالحين ومحبة للصالحين وتقدير لجهودهم، تخليد لذكراهم، يقولون هؤلاء علماء، هؤلاء مجاهدون، وهؤلاء كنا ننساهم، هذا ما يتناسب، لا نبني على قبورهم تقديرا لهم ولجهودهم، من أجل أن لا ينسى تاريخهم. هذا كلام باطل والعياذ بالله، زينه لهم شياطين الإنس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أنه من شرار الخلق. وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى، هذا لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولن ينسى المسلمون سلفهم وعلماءهم الصالحين أبدا، لن ينسوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالمسلمون لا ينسون سلفهم، بل يحترمونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويتبعونهم ويقتدون بهم، لا ينسون سلفهم أبدا، ويترضون عنهم ويترحمون عليهم. فهذا مشروع، ترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم والاقتداء بهم والاستفادة من علمهم، هذا مشروع. أما البناء على قبورهم هذا ليس من دين الإسلام، لأنه يؤدي إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. وما حصل الخلل بالمسلمين إلا لما بنيت هذه المزارات وهذه المشاهد على القبور، فحصل الخلل في المسلمين من ذاك التاريخ. وأول من دس البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أول من دسه الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وعلى بلاد المغرب وعلى كثير من بلاد المسلمين، دسوا على المسلمين البناء على القبور، فتبعهم الصوفية بعد ذلك واستمروا على هذه الطريقة الشيطانية. ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا.
ثم أيضا مما يدل عليه الحديث المسألة السابعة وهي مهمة جدا، أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور. المسألة السابعة أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، والنهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، فلا يجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا دليل على أن الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور، سواء قبر الحسين أو قبر علان أو فلان، لا تصح الصلاة فيها، لأنها ليست مساجد وإنما هي مشاهد شركية، لا تجوز الصلاة فيها. المسألة الثامنة وجوب هدم هذه المساجد المبنية على القبور، لأنها منكر، والمنكر تجب إزالته عند القدرة، فيجب على أهل السلطان، ذوي السلطان والنفوذ، يجب على ذوي السلطان والنفوذ أن يهدموا هذه القبور إذا قدروا عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها، لأن هذه وسائل الشرك. نعم.
الحديث متفق عليه.
الحديث أصله أن ثمامة بن أثال أمير أو رئيس أهل اليمامة في نجد ذهب يريد العمرة، مشرك، وكان مشركا ورئيسا من رؤساء المشركين وله شأن صولة، ذهب يريد العمرة، فصادف سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأسروه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد، ربطه في سارية المسجد، وجعل صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم ويقول له ما عندك يا ثمامة، فيقول خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا أعطيناك. ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له ماذا عندك يا ثمامة، فيقول خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد مالا أعطيناك ما تريد. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، فأطلقوا فكوا أسره، فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء، اغتسل تنظف، ثم جاء وأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام، ثم أعلن أنه سيمنع الطعام عن أهل مكة، لأن اليمامة كانت تنتج الحبوب، كانت اليمامة تنتج الزراعة والحبوب، وكانوا يمونون الحجاز بها، فبعد إسلامه أعلن أنه سيقاطع أهل مكة، يعني سيضرب عليهم حصارا اقتصاديا كما يسمى في هذا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما من عليه وأطلقه أثر ذلك في نفسه فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وصار مع المسلمين ضد المشركين. الشاهد من هذا الحديث فيه أحكام كثيرة. أولا فيه ما ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب، وهو جواز دخول الكافر في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه ثمامة وهو مشرك وبقي فيه 3 أيام، ففيه جواز دخول الكافر في المسجد إذا كان هذا لمصلحة، كان يرجى إسلامه أو يأتي هو وافدا إلى المسؤول من المسلمين، يأتي برسالة أو يأتي بسفارة، فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به، أو أن ولي الأمر يرى ربطه في المسجد وأسره في المسجد إيقافه، ما يسمى الآن بالإيقاف أو السجن، فهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان لحاجة ولمصلحة، أو يكون مهندس أو عامل يعمل عمل في المسجد، أو بنا يعمل عمل في المسجد، فلا بأس بذلك، لأن المشركين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. دخل عليه نصارى نجران، ودخل عليه ثمامة، ودخل عليه عدي بن حاتم، ودخل عليه قبل أن يسلم، دخل عليه خلق كثير من المشركين، فدل على جواز دخولهم المسجد. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، إلا المسجد الحرام، فإن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام مستثنى، لا يمكن المشركون من دخوله، بل لا يدخلون الحرم كله، داخل الأميال لا يمكنون من دخول الحرم، لأن الله منعهم من ذلك. أما بقية المساجد فالذي عليه جمهور أهل العلم جواز دخولهم فيها. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، مستدلين بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولكن الواقع أن هذه الآية إنما هي في من تسلط على المساجد، من تسلط من المشركين على المساجد ومنع المسلمين منها، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومن معه من المسلمين من دخول المسجد الحرام، وكما منع النصارى في وقتهم الدخول إلى بيت المقدس وقذروه بالزبالات. فالآية إنما هي في من تسلط على المساجد ومنع أهلها من دخولها، قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن تسلط على المساجد من المشركين ومنع المسلمين منها فإن عليه هذا الوعيد. وليس في الآية ما يدل على منع دخول الكافر العادي الذي ليس له تسلط ولم يمنع المسلمين منها، وبهذا تجتمع الأدلة، يدل على جواز دخولهم للحاجة، إلا المسجد الحرام فإنهم لا يدخلونه لأن الله نص عليه. المسألة الثانية في الحديث: دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لم يعاجل هذا الكافر والمشرك، لم يعاجله بالعقوبة والانتقام، وإنما أمهله، أعطاه المهلة وتلطف معه حتى أثر ذلك في قلبه وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام. وهكذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتلطف مع المدعوين والرفق بهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. أما إذا قوبلوا بالعنف والعجلة والطيش فإن هذا ينفر عن الإسلام ويأتي بنتيجة عكسية. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على قضية السجن والإيقاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الرجل وسجنه في المسجد وربطه، فإذا كان السجن فيه مصلحة، إذا كان السجن والإيقاف فيه مصلحة فإنه مشروع. نعم.
وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فنحر إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه، متفق عليه.
وهذا أيضا مما يجوز في المسجد وهو إنشاد الشعر، فيجوز إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسانا رضي الله عنه، حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدعوة دفاعا قويا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شعره أشد عليهم من وقع النبل. فحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر، يعني يلقيه، معنى ينشده يعني يلقيه في المسجد على الحاضرين. فمر عمر رضي الله عنه فلحظه، يعني نظر إليه نظر استنكار، نظر إليه نظر استنكار، كأن عمر لا يرى إنشاد الشعر في المسجد. فبين له حسان رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، أقره على ذلك، فقال كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسان ذكر الدليل وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. وقد ذكروا أن حسان كان ينشد قصيدته التي هجى بها المشركين، الهمزية التي هجى بها المشركين ورد على شاعرهم الذي تناول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان بن الحارث، ثم أن هذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه. المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة، عفت ذات الأصابع فالجواء، التي منها يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء إلى آخرها. يقول هجوت رسول الله فأجبت عنه، هجوت محمدا، هجوت رسول الله فأجبت عنه، فخيركما لشركما فشركما لخيركما الفداء، أتهجوه ولست له بكفء وأنت مجوف نخب هواء إلى آخره. فإن نفسي وأهلي وعرضي لعرض رسول الله، لعرض محمد منكم وقاء إلى آخرها، قصيدة عظيمة يعني. فكان رضي الله عنه ينشدها على الصحابة لأنها قصيدة عظيمة فيها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار للحق. فالشاهد من الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد. لكن ورد حديث آخر عند أبي داود وعند الترمذي وابن خزيمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الأشعار في المساجد. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن الشعر يختلف. الشعر النزيه والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عز وجل ودفاع عن المسلمين لا بأس بإنشاده في المسجد كشعر حسان رضي الله عنه. أما الشعر الهزيل والشعر الذي فيه هجاء أو فيه مجون فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد، فيكون النهي عن الشعر غير النزيه فلا يجوز إنشاده في المسجد، لأن الغالب أن الشعر لا يخلو من شر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشعر على قسمين: شعر نزيه مفيد، هذا لا بأس بإنشاده وروايته والاستفادة منه، وشعر هجين فيه سب وفيه هجاء للناس أو فيه مجون وخلاعة ووصف للفحش، فهذا لا يجوز إنشاده لا في المساجد ولا في غيرها، وفي المساجد أشد. هذا ما يجمع به بين الحديثين. نعم.
فعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد غالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم.
يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. هذا أيضا فيه بيان شيء لا يجوز في المساجد، وهو إنشاد الضوال. الإنشاد معناه السؤال عن الشيء، الإنشاد معناه السؤال عن الشيء المفقود، هذا هو الإنشاد. والضالة هي الضائعة من الدواب، الضالة هي الضائع من الدواب. أما الضائع من غير الدواب فيقال له لقطة. الضائع من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الأواني هذا يقال له لقطة. أما الضائع من الدواب فإنه يقال له ضالة. فالذي ينشد ضالته في المسجد قد فعل محرما، لأن المساجد لم تبنى لأمور الدنيا والسؤال عن أمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال، هذا أمر لا يجوز. ومن سمعه فإنه ينكر عليه ولا يسكت، ينكر عليه ويقول: لا ردها الله عليك، معاملة له لنقيض قصده، فهو إنما سأل عنها في المسجد لأجل أن ترد عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده عقوبة الله ويقال له: لا ردها الله عليك. ثم يبين له الحكم فيقول: فإن المساجد لم تبنى لذلك. فدل هذا الحديث على منع إنشاد الضوال في المساجد، يعني السؤال عن الأشياء المفقودة لا يجوز السؤال عنها في المساجد، لأن هذا فيه امتهانا للمساجد. ودل على إنكار المنكر، ودل على مشروعية الدعاء عليه بنقيض قصده عقوبة له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالمناسبة هذا آخر درس، هذا آخر درس إلى العام القادم إن شاء الله، لأجل أن لا تتكلف المجيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا دخل وقت الصلاة وضاق الوقت ولم يجد الإنسان غير هذا المسجد الذي بني على هذا القبر، خصوصا إذا كان الإنسان غريبا في هذا البلد؟
حكم أنه لا يصلي فيه، لأن صلاته غير صحيحة فلا يصلي فيه، لكن صلي في مكان آخر، يلتمس مكان آخر، والأرض واسعة ولله الحمد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينكر على من وضع سطلا ونحوه في المساجد؟
من وضع
سطلا ونحوه في المساجد
من أجل إيش؟
لوضع المناديل المستعملة ونحوها، علما بأن
لا
تزال بعد 3 أيام أو بعد
مدة معلومة. نعم، ينكر عليه، لا توضع القمامات في المساجد ولو كانت اسطول أو في صناديق، تخرج في الحال، تخرج في الحال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقال لمن اتخذ القبور مساجد هذه الأيام قاتلهم الله وهم من المسلمين؟
ليسوا من المسلمين، الذين يبنون يقصدون هذا ويبنونه ليسوا من المسلمين. من فعله وهو مسلم يرتد عن الإسلام، ليسوا مسلمين، فيقال قاتلهم الله ويقال لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء في المسجد؟ فإن بعض التجار يهدي ساعات للمسجد ويكون مكتوبا فيها محلات كذا لبيع كذا، فهل هذا الدعاء فإنه يكفر جدا؟
نعم، هذا ممنوع، ممنوع نشر الدعايات التجارية أو غيرها في المساجد، لا ينشر إعلانات عن تجارة أو عن تأجيرات أو إعلان لطلب محل التأجير أو ما أشبه ذلك، كل هذا ممنوع في المساجد، لا يعلن شيء. الساعات اللي عليها دعايات تمسح الدعاية، وكذلك التقويم اللي عليه دعاية شركة أو دعاية محل تمسح الدعاية، أو جاء بتقويم ليس فيه دعاية. المهم لا يجوز إعلان الدعايات في المساجد، لأنها لم تبنى لإعلان التجارة وطلب أمور الدنيا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من أكل الثوم أو البصل أو غيره مما يصدر الروائح المؤذية ودخل وقت الصلاة، فهل يصلي وفيه هذه الروائح أم لا يصلي مع الجماعة؟
النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الحضور إلى المسجد لأنه يؤذي المصلين، لكن إن كان بإمكانه أن يزيل هذه الرائحة، إذا وجد مثلا أشياء تزيل هذه الرائحة إنه يزيلها، أما إذا بقيت فيه وهي ظاهرة وتنتشر على من حوله فإنه لا يصلي في المسجد، لأنه بهذا يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من استدعى بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد،
فيقول
كما جادت فيه
الصلاة
جادت في غيره؟
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، وإنما كان في بيته، دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، والحكمة في ذلك أنه لو دفن في البقيع أو في غيره ربما يحصل من الناس فتنة حوله، فهو دفن في بيته صيانة له عن الافتتان، وكان بيته خارج المسجد إلى أن وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، فأدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبيت مسجد الرسول مبني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، حينما قدم المدينة هو ما بدأ ببناء المسجد، وليس فيه قبر، فلم يؤسس على قبر ولم يبنى على قبر ولم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته حفاظا عليه. كون بعض الخلفاء تصرف وأدخل الحجرة في المسجد هذا خطأ بلا شك، لكن لا يقال إن هذا إن مسجد الرسول بني على قبر ولا تصح الصلاة فيه ولا ولا، هذا كلام جاهل أو كلام مغالط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ أو إقامة أسبوع للمساجد، وهل هذا يعد من البدع المحدثة؟
لا شك أنها ليس بعمل طيب، والمساجد يعتنى بها في كل السنة، ليس العناية بها في أسبوع فقط، هذا مجرد تشبه بالأيام الأخرى، أسبوع الشجرة، أسبوع النظافة، أسبوع كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز عمل أسبوع المساجد. المساجد يعتنى بها وتنظف في كل السنة وفي كل يوم ولله الحمد، لا في أسبوع خاص. نعم. أيضا هذا تشبه بالكفار، لأن الأيام هذه والأسابيع ما جتنا إلا من عادات الكفار، ما عرفناها من قبل. نعم. الناس يغرسون ويزرعون في كل السنة ولا حطوا أسبوع خاص، ولا الطفل ولا الأم ولا ولا، كل هذه عادات جاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من هدي الإسلام كثرة المساجد في الحي الواحد؟
تقارب المساجد لا، غير مشروع، لأن بعضها يضر ببعض، تقاربها تجاورها هذا غير مشروع، لأن فيه إضرارا في جماعات المساجد، وأيضا الأصوات الآن أصبحت تؤثر على المجاورين، فالمساجد يكون بينها مسافات مناسبة حسب الحاجة. أما إكثار المساجد في بعض الحارات تزاحمها هذا غير مشروع وفيه أضرار، بينما بعض الحارات ليس فيها مساجد، هناك مسافات ليس فيها مساجد، فلو أن هذه المساجد المزدحمة وزعت على البلد ووزعت على الحارات لكان هذا أنفع وأعظم لأجر من بناها. نعم. فمن أراد أن يبني مسجدا فإنه يتحرى المكان المحتاج لذلك، إذا كان يريد الأجر يتحرى المكان المحتاج لهذا ويبني فيه المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، بنى رجل في السودان مسجدا بتمويل من أحد المحسنين، وقبل أن يكتمل هذا المسجد مات الذي كان مشرفا عليه، فقام أهله بدفنه في بناء هذا المسجد، والآن المسجد اكتمل وتقام به الصلاة والجمعة، والناس على خلاف في القبر، وأخيرا وضع في جانب من البناء الخارجي، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟
إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه، والواجب نبش القبر، ينبش القبر وينقل إلى المقابر، إلى مقابر المسلمين، يدفن مع المسلمين ويبعد عن المسجد. إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد عليه فإن المسجد يهدم لأنه حدث، أما إذا كان العكس المسجد هو القديم ثم دفن الميت فيه بعد ذلك فإن القبر ينقل ويبقى المسجد، أما أن يبقى مسجد وقبر فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، من وجد شيئا في المسجد كيف يعلن عنه؟
خارج المسجد، يعلن عنه خارج المسجد، يقف عند باب المسجد وينادي من شاف كذا من رأى كذا، خارج المسجد ما في مانع، خارج المسجد على الباب ما خالف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينكر على من طلب المال في المساجد كما
يفعله
كثيرا من الناس؟
المحتاج لا بأس أن يسأل في المسجد إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج فإنه حرام عليه السؤال في المسجد وفي خارج المسجد، السؤال إنما يجوز للحاجة فقط، أما السؤال من غير حاجة فإنه حرام، وما يأخذه من السؤال عن غير حاجة يكون سحتا وجمرا في جهنم، كما جاء في الأحاديث من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر، ومن سأل من غير حاجة جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش والعياذ بالله، يعني تكون سيمة سيئة في وجهه. وكذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، الوعيد في هذا شديد. فإذا انضاف إلى هذا أنه يسأل في المساجد وهو من غير حاجة فالأمر أشد والتحريم أشد، لأنه يسأل من غير حاجة وهذا حرام، ولأنه أيضا يشوش على المصلين ويمتهن المساجد من غير حاجة دعته إلى هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.